الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الأولى، وهي حكم أخذ الرشوة على الأحكام، عليكم السلام. وقلنا بأن المصنف ذكر صورتين، بل يستفاد في ضمن كلامه أنه ذكر صورا ثلاث، ومن هنا سنبحث عن حكم أخذ الرشوة على كل واحدة من هذه الصور الثلاث. أما الصورة الأولى وهي أخذ الرشوة على الحكم بالباطل، فقال المصنف بأنه يحرم أخذ الرشوة على الحكم بالباطل، ويدل على ذلك أدلة ثلاثة: الإجماع كما عن المحقق الكركي والشهيد الثاني، والكتاب كما في قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ووصل الكلام إلى الدليل الثالث: السنة. وأشار المصنف لعدة روايات تدل على الحرمة، نذكر ثلاثا منها. الرواية الأولى رواية الأصبغ بن نباتة التي رواها الصدوق في عقاب الأعمال، ثواب عقاب الأعمال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر أو موسى بن عمران عن ابن سنان عن أبي الجارود عن سعد الإسكاف عن الأصبغ. ونسألكم الآن: هل السند معتبر أو ليس بمعتبر؟ ومن يقول ليس بمعتبر يبين ما هو وجه تضعيف السند لأي راوين أو لأي راويين أو ثلاثة بحسب بحثه. يتفضل واحد منكم.
أحمد بن إدريس ثقة، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر ثقة، موسى بن عمر بن يزيد بن لبيان صحيح المشهور، فإذا لا مشكلة. ابن سنان محمد بن سنان على تحقيقكم ثقة.
جيد، كيف عرفت أن هذا محمد بن سنان؟ لماذا لا يكون عبد الله بن سنان؟
حسب الراوي المرة.
جيد، كلام جيد.
زي ورنة روايات ما أدري على صحيحة وتضعيفات من الرجالين حملوا التضعيف على تضعيفاتهم على الغلو. نرد هناك مشكلة في الوجاري كما
ذكرنا.
أبو الجارود زياد بن المنذر زيدي ثقة كما يقول السيد الكوفي لأن المفيد الرسالة العددية والثقة والروايات المضاعفة الإسلام بلغه ضعيفة وهم متأخرة أصلا عن زمان
وأيضا
موجود في كامل الزيارة
تفسيرها
أيضاً شفت أن في كتاب وثقة ابن الوليد وثقة من الثاني على الفرد المصدر العدك
وثق من؟
وثق أبو الجارور
أبو الجارور خو ابن الوليد؟
نعم في موضع ثاني في الخوئي بعد ما وثقه إنما وصل إليه في
رواية
من الروايات
ضعفه يقول نعم السيد الخوي اختلفت كلماته
نعم
ضعفه في فقه وثق في رجال يعني تضاربت كلماته تارى يوثق تارى يضعف على كل حال لا بأس شيخنا
ابن قول وروى عنه كثير من أصحاب الإجماع
ابن قول وهذا يعني كامل الزيارة وروى عنه كثير من أصحاب الإجماع بناء على أنه أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة النقاق بناء على كلام الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء مثلا لكن أصحاب الإجماع لم يروا عنه بالمباشرة أو بالمباشرة لا بل
لا بل يروي عنه
لا بل جيد وسعد الإسكاف
أفضل الغضائري والنجاشي قال يعرف وينكر
والطوسي
الشيخ الطوسي قال صحيح الحديث
وأنتم
نحن مع الطوسي
والسبب
السبب أنه كما كلام الشيخ النجاشي يعرف وينكر مو ظاهر أنه بالتضعيف كان مقبول كما يقول الشيخ وأنه يروي ما لا يستقبل الناس العادية المتعارفة ابن
الضبائري خلاف بينهم بناء على كلام السيد الخوي لم يثبت بناء على كلام السيد السيستاني والشيخ الوحيد أن نسبة الكتاب ثابتة وذكر السيد السيستاني 4 قراء على ثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري واعتمد عليه ولا يضر نعم يقبل بالعكس ابن الغضائري خبير متتبع نحرير وليس تضعيفات كما اتهم انه ما بقي احد الا وقدح فيه وجرح فيه ما سلم منه احد هذا كلام غير صحيح غير محقق نعم ان شاء الله نوفق ان نعطيكم بحثا في كتاب ابن الغضائري نعم
ويعتمدون ما رواه
وهو
الأرجيني
جيد هذا الكلام ابن الغضائري يعني هذا الذي يقول متشدد وقدح في كل الرواة وما بقي أحد وسلم منه هذا أبو الجرود لاحظ كلامه يقول وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجيني يعني كأنما الرجل فيه مجال لتوثيقه ولو في بعض رواياته لكنه على كل حال هذه الرواية هذه هي مما رواه عنه محمد بن سنان فتكون مشمولة لكلام ابن الغضائري يعني أيضا هذه مشكلة فيها
حتى لو قلنا أن أبا الجارود موثق مثلا بناء على كلام ابن الغضائري، إلا أنه قال هذه الروايات التي يرويها عنه ابن سنان والتي من هذا محل إشكال. طبعا
كان بناء أنه على توثيق محمد بن سنان ثلاثة كلام يعني.
لا، حتى لو وثقناه، حتى لو وثقنا محمد بن سنان، هذه الروايات التي يرويها محمد بن سنان عن أبي الجارود لا يقبلها الأصحاب، ليس لمحمد بل لعله لأبي الجارود بنفسه. على كل حال كلام ابن الغضائري لعل ناظر للروايات مو ناظر للتوثيق، قال ما قد ما روى حسن، لماذا لم يقبلوا بالروايات؟ لأن فيها غلو، لأن فيها كلام، لأن بالوجادة، لأن المنظور إليه المروي للراوي في كلام ابن الغضائري. جيد، إذن فالتضعيف لأجل من؟ موسى بن عمار وسها. وأما الأصبغ بعد فهو من خواص أمير المؤمنين، لا تبكي فوالله لإنها الجنة. على كل حال كيف؟ نعم، من نخبة أصحاب أمير المؤمنين. لا يعني مقصود هذا، يعني إذا قلنا من خواص يعني من حواريه ومن أجلة أصحاب الأمير سلام الله عليه.
شيخنا
صاحب نواذ، نعم صاحب نواذ،
هذا من الذين لم يستثنهم
من موسى. موسى جيد. طبعا أكو هذا كلام أيضا بأنه قالوا بأنه هذا لم يستثني ابن الوليد، خصوصا أنه قد روى محمد بن أحمد بن يحيى، يعني كان ما هو هذه الرواية يرويها صاحب نوادر الحكمة عن من؟ عن موسى بن عمر. وابن الوليد لاحظ كتاب نوادر الحكمة واستثنى منه تقريبا 29 موردا، وليس منها ما يرويه ابن الوليد عن موسى بن عمر، وهذه من ضمنها، فلعله بنى على وثاقة موسى بن عمر. وهنا يحتاج إلى بحث كبروي، هل كلام ابن الوليد يدل على وثاقة من لم يستثنى وضعف من استثنى؟ فإذا بنينا على هذه الكبرى بالتالي يكون هذا موسى بن عمر ثقة، فالرواية لا مشكلة فيها بعد توثيق محمد بن سنان مثلا والقبول بوثاقة أبي الجارود و سعد الإسكاف بتقديم توثيق الطوسي له، فأضف إلى ذلك نوادر الحكمة. على كل حال واضح المقصد، فالرواية فيها كلام عريض في سندها، لذلك المصنف قال لماذا أربك نفسي رواية؟
يعني قدر ما أورد لي محمد بن أحمد بعد راوي، يعني هذا
الموضوع المفروض هكذا، لأن هذا الكتاب هو الأصل لمحمد بن أحمد الأشعري القمي. كيف؟ نعم، لا أقل في التهذيب مثلا، وهذا أساسا هو كان عنده كتاب، هو الكتاب المعروف والمشهور والذي يسمى دب الشبيب، والذي كان ممتلئا بكل الروايات، كان معروف ومشهور، فكل ما رواه خزنه وسجله في هذا الكتاب. نعم، فإن بنينا على تلك الكبرى المذكورة في محلها فبها ونعمات، لكنها محل تأمل ونظر عريض وليس المجال الآن لبحثه، على أنه حتى أبو الجارود فيه كلام، لكن نحن لا نريد أنه نهدم الآن، لأن إذا تعبتم وحاولتم أن تصححوا السند بعد نأتي ونكسر، لا نقول لا بأس. جيد، إذا تريدون أن تصلوا إلى نتيجة بعد ابحثوا. لا، أبو الجارود لا طريقة للتوثيق، لا طريقة للتوثيق، لأنه بعد كتبنا بحثا عريضا وأعطيناكم إياه بأنه أساسا أنه كلام المفيد لا يريد أن يوثق، ناظر إلى في الجملة، وإلا محمد بن سنان هو قال مشهور بالضعف طعن فيه وهو موجود في الرسالة العددية، وكثير من الموجودين في الرسالة العددية مضعفون ومجاهيل ولم يترجم لهم، أقول هؤلاء رؤساء الطائفة والأعلام وأهل الفتية والمأخوذ عنهم الحلال والحرام مثل حبيب الجماعي وفطر وإلى آخره، وذكرنا أسماءهم، ليسوا تنطبق عليهم هذه المواصفات التي ذكرها الشيخ المفيد كثير منهم. معناه أنه نظر إلى في الجملة أن بعض هؤلاء الذين رووا أخبار عدد أيام شهر رمضان بعضهم فيهم هذه المواصفات، ليس إلا لا يتناظر إلى كل الرواة وعددهم تقريبا كم؟ زهاء الثمانين المئة زهاء السيد على كل حال زهاء مئة روي ناظر إلى وثائقهم جميعا، لا إنما ناظر إلى في الجملة
عبارة واحدة لو بعد كل راوي يذكرها شكل
كيف؟ لا، هي في بداية الرسالة العددية كتب هذه العبارة ثم نقل الروايات عن هؤلاء الرواة. واضح؟ لا، المهم جيد. الآن هذا بالنسبة للرواية الأولى والكلام في سندها جيد، المقدار جيد جدا ليس جيدا بعد. نعم، جزاكم الله خير. جهز نفسك للسند الثاني. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هديتان كان غلولا يعني خيانة، وإن أخذ رشوتان فهو مشرك. وتقريب دلالة الرواية على محل بحثنا وهو حرمة أخذ الرشوة على الحكم بالباطل أن يقال: أولا، الرواية واردة في بيان مجموعة من الأحكام المرتبطة بالوالي وما يحرم عليه. ثانيا، من جملة المحرمات على الوالي كما أشارت الرواية أخذ الرشوة، أخذ الرشوة في الحكم، والدليل على أنها من المحرمات جعل من أخذ الرشوة مشركا، فهذا اللسان دال على عظم الذنب والجرم فيحمل هذا اللفظ على حرمة ما لم تقم قرينة على الكراهة. إذن يحرم على الوالي أخذ الرشوة. ثالثا، القدر المتيقن لا أقل من الرشوة، الرشوة في الحكم بالباطل، هذا هو القدر المتيقن. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة أخذ الرشوة في الحكم بالباطل. الرواية الثانية وهي ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان. من بحث في هذا السند فليفدنا بما لديه، هل هو معتبر أو ليس بمعتبر؟ والسبب من هو أبو أيوب؟ اسمه على اسمكم بعض خوب إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان كما قال النجاشي، وهو على كل حال من الثقات. جيد. عمار بن مروان كيف وثقتموه؟
مثل ما
مشترك بين أكثر من واحد أكثر من الملاحظة الراوي والمروي عنه. وهنا ذكرت شبهة أنه مشترك بين
لحظة لا تذهب إلى المشترك، أنت حدد مختارك، هل تبني على وثاقة لكلام السيد الخوئي هذا وجه، أو تبني على وثاقة لكلام الأردبيلي صاحب جامع الرواة هذا وجه آخر، لا تمزج بين الوجهين، حدد. تقبل بكلام السيد الخوئي أنه ثقة بناء على أنه ينصرف إلى المشهور صاحب الكتاب وهو عمار بن مروان اليشكري الذي قال عنه النجاشي هو وأخوه ثقتان، صح؟
وجاء أيضاً في القاضي.
جيد، قبلت بهذا الوجه، جيد جداً. نحن نقول لك الآن إذا بنيت على هذا الوجه كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ وهو عمار بن مروان الموجود في هذه الرواية من الذي يروي عنه؟ هو أبو أيوب الخزال أوليس كذلك؟
نعم.
جيد، بلى، أبو أيوب الخزال هو الذي يروي عن عمار بن مروان في المقام. ارجع إلى والرواية ترجع إلى الصدوق الذي رواها هو من؟ الصدوق، صح؟ الصدوق إذا رجعنا لمشيخته الجزء الرابع من لا يحضره الفقيه ذكر ماذا؟ ذكر طريقا لعمار بن مروان. لأي عمار بن مروان؟ هل اليشكري؟ لا، ذكر طريقا لعمار بن مروان الكلبي وليس اليشكري الذي نص الطوسي أو النجاشي على وثاقته. ولذلك هكذا لاحظ سيد أخوي يقول في الجزء 13 في الصفحة 274 ذكر الصدوق قدس سره في المشيخة طريق لعمار بن مروان الكلبي، والسيد أخوي يفرق بين الكلبي وبين اليشكري، والطريق هو محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أيوب الخزاز عن أبي أيوب الخزاز عن عمار بن مروان. الطريق صحيح. فالذي أريد أن أقوله ماذا سيدي أيها السيد الخوئي، وإن بنيت على أنه ينصرف عمار بن مروان إلى صاحب الكتاب المشهور وهو اليشكري، لكنه في هذه الرواية يصعب تطبيق هذه الكبرى. لماذا؟ لأن الذي يروي عن عمار بن مروان في المقام من هو؟ أبو أيوب الخزاز، والرواية ترجع إلى الشيخ الصدوق، والصدوق صرح في المشيخة أنا أروي عن عمار بن مروان من؟ الكلبي، وطريقي إليه هو هذا الذي يرجع إلى أبي أيوب الخزان. فبما أنه كذلك نقول الظاهر بقرينة الراوي والمروي وكون الرواية ترجع للصدوق الذي ذكر طريقة لعمار بن مروان الكلبي أن المقصود ها هنا هو عمار بن مروان الكلبي، فلا ينصرف إلى المشهور وهو عمار بن مروان اليشكري حتى نبني على الوثاقة. واضح؟ وليكن، حتى لو فرضنا ليس صاحب الكتاب، على أنه لا نسلم أنه ليس صاحب كتاب، وإلا لماذا الطوسي الصدق يذكر طريقا له؟
ذكر طريقا للرواية ولا للكتاب؟
لا، قال وما رويته عن عمار بن مروان وطريقه إليه
إلى رواية مو إلى كتاب.
عادة الصدوق يذكر الطرق للكتب. نعم، لا بأس، لكنه على كل حال فلنقل نحن لا نريد أن نتزاحم معكم أنه هذه طريقة للكتب لكتابة أو طريقة لروايات، على أي الأحوال يكفينا أنه قال أنا من أروي عن عمار بن مروان سواء لكتاب أو لرواية فهو الكلبي. شو المشكلة؟ واضح. وليس معلوم أنه هنا يرويها عن كتاب حتى نقول لا يوصله إلى يشكر لأنه وضعه بالكتاب. من قال لعله يروي رواه على أنه أساسا إذا كانت الرواية ترجع إلى عمار بن مروان كيف يعني كتاب؟ ما المقصود من كتاب؟ عمار بن مروان من أين جمع الرواية؟ ما عنده إلا هذه الرواية؟ ما عنده إلا هذه الرواية؟ إذا ما عنده إلا هذه الرواية عن الصدوق تزاحم وكتب طريقة إلى رواية واحدة. خب لا تحتاج إلى أن تكتب طريق، أنت هذه الرواية ذكرتها بكتابك بالطريق، بعد لماذا تذكر طريقا في آخر الكتاب؟ معنى أنه عنده مجموعة من الروايات، إذا عنده مجموعة من الروايات هذا هو الكتاب. ما المقصود من الكتاب؟ يعني عنده 10 روايات 15 رواية كتبها في ورقتين في 3 أوراق هذا الكتاب. نعم ما حقق الكتاب في السابق، ما ظنك يعني نقاط وفهرسة وما شاء لا يجمعون الروايات ما لديهم، هذا هو الكتاب. نعم لو فقط رواية روايتين 3 أو كان حافظا لها صح، أما المجموعة من الروايات ودونها في قراطيس مقرقسة فهذا هو كتاب. نعم جزاكم الله خير، أهلا بناصرنا. واضح المقصد الآن؟ واضح.
الكاذبين على المصطفى على
لا توثيق،
لا توثيق لا يا مولاي. نعم فبناء على أنه لا طريقة للتوثيق إذن النتيجة الرواية مشكلة، إلا أن نأتي للوجه الثاني الذي ذكره الأردبيلي. لا تظن المقدس صاحب مجمع الفائدة والبرهان، لا مو كل واحد أردبيلي على طول ينصرف إليك المقدس الأردبيلي، لا فرق بين صاحب الفقه وصاحب الرجال. مقدس الأردبيلي لذاك شيخ أحمد فقه، وهذا السيد محمد بن علي الأردبيلي صاحب جامع الرواة توفى تقريبا 1075 هجري. على كل حال ذكر طريق ثاني لتوثيق عمار بن مروان، ما هو الطريق الثاني؟ أفل يا مفيد. وهل تقبلون بهذا الوجه؟
يعني هذا مشكلة جدا سيقول.
والسبب؟
الأول له كتاب والثاني لا كتاب له.
جيد.
والراوي هل يذكر هو محمد بن سنان كما قال الشيخ الطوسي والنجاشي، بينما روى عن الكلبي هو وليو الخزان.
جيد.
هاي قريتين استبعد بهما الشيخ الطوسي أن يكونا متحدين.
جيد جدا. والنتيجة إذا لا الوجه الأول قبلتموه ولا الوجه الثاني قبلتموه، إذا الرواية ضعيفة. مولاي شيخنا الأعظم قدس الله نفسك كيف عبرت عنها صحيحة؟ هل لأنك تبني على كلام الأردبيلي أن عمار بن مروان مشترك بين الكلب واليشكري وهو ثقة لأن اليشكري ثقة، أو تبني على الأم صراف ينصرف إلى اليشكري؟ كلا الوجهين غيره جيد. المهم الآن نجي للدلالة.
لكن في طريق آخر للرواية
وزائد. نعم
طريقين
يعني على الخطار
وإذكر
طريق
ثاني.
ما هو الطريق الثاني؟ لماذا لم تكتبه؟ قيدوا العلم بالكتابة، العلم فرار. خوف لا باس، على كل حال تنتهي لعمار. نعم جزاكم الله خير. على كل حال قال كل شيء غل من الإمام فهو سح. كيف؟ الإمام الصادق. كل شيء غل من الإمام يعني أخذ من الإمام من الغنائم التي هي حق للإمام، غنائم الحرب التي هي حق للإمام، كل شيء يؤخذ فهو سح. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشا في الأحكام يا عمار فوالله فهو الكفر بالله العظيم. وتقريب دلالة الرواية على محل كلامنا وهو حرمة أخذ الرشوة في الحكم بالباطل. أن يقال أولا الرواية واردة في تعداد مجموعة من الأمور المحرمة السحت، ثانيا من جملة الأمور التي أشارت إليها الرواية هو الرشا في الأحكام، بل جعلته أشد هذه المحرمات المذكورة، حيث قالت فهو الكفر بالله العظيم، وهذا دليل على شدة عظمة هذا الذنب وهذا الجور. إذن فالرواية تدل على حرمة أخذ الرشوة في الأحكام، هذا ثاني. ثالثا، المقصود من الرشوة في الأحكام الرشوة في الأحكام على الباطل ليس على الحق، لأن هذا هو القدر المتيقن، مضافا لكونه هو القدر المتيقن لقرينة المقابلة كما سيشير لها المصنف، فنتلوها من الآن عليك. لقرينة المقابلة بين أجور القضاة، ثم قال وأما الرشا في الأحكام، فأجور القضاة والرشا في الأحكام ما الفرق بينهما، حيث جعلهما الإمام قسمين، فهذا أجر للقاضي وهذه رشوة للقاضي، فمن خلال قرينة المقابلة نعرف أن موضوع أجور القضاة يختلف عن موضوع الرشا في الأحكام بقرينة. وأما ومعنى هذا الاختلاف هو ماذا؟ أن أجور القضاة، يعني سواء يقضي القاضي بأجرة على أمر حق أو يقضي القاضي بأجرة على أمر باطل، وأما الرشا في الأحكام بقرينة المقابلة فنحملها على الرشا في الأحكام بالباطل، حتى لا يلزم التاء داخل والتكرار، واضح. الأجر على الحق والأجر على الباطل، هذا من المحرمات. وأما الرشا في الأحكام حتى لا يلزم التداخل والتكرار، فنقول المقصود من الرشا في الأحكام يعني الرشا بالباطل. نعم، على كل حال هذه هي الرواية الثانية. قال ومثلها رواية سماعة. رواية سماعة لا نريدكم أن تناقشوا في سندها. الرواية مطلقة، من أخذ رشوة في الحكم سواء كان قاضيا عند الحاكم أو ليس قاضيا عند الحاكم، قاضي التحكيم، قاضي التحكيم، جاء رجلان، رجل مع آخر متنازعان متخاصمان إلى فقيه من فقهاء الإمامية، قالوا له اقضي بيننا، قال لن أقضي إلا بأموال، أو جاء أحدهما ودفع له رشوة حتى يحكم لصالحه بهتانا وعدوانا. نعم، نقول حتى لا يلزم التكرار، فنقول واحد عام وآخر خاص، حتى لا يلزم التكرار، فنقول إنما ذكرت الرشوة في الأحكام بالنظر إلى الأحكام الباطلة، وللتشديد فيها جعلت مستقلة، ولذلك عبر عنها بالكفر بالله العظيم، للتشديد فيها جعل لها من باب ذكر من باب عطف الخاص على العام، ذكرت بالاستقلال، واضح المقصد. الرواية الثالثة التي فقط أشار لها المصنف ولم ينقلها بمتنها، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله. وتقريب دلالة الرواية، أولا دلت الرواية على حرمة أخذ الرشوة على الحكم، حيث جعلت ذلك بمثابة الكفر بالله، وهذا اللسان تعبير عن الحرمة الشديدة. ثانيا، القدر المتيقن من الرشا في الحكم هو الرشا في الحكم بالباطل. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة أخذ الرشوة على الحكم بالباطل. هذا الكلام كله الآن في الصورة الأولى من الصور الثلاث، أخذ الرشوة على الحكم بالباطل، واستدللنا على الحرمة تارة بالإجماع، تارة أخرى بالقرآن، تارة أخرى بالرواية. واضح؟ والروايات إنصافا دلالتها لا غبار عليها، لكن بعضها فيه مناقشة سندية، لكن المصنف في غنى عن ذلك قال الروايات مستفيضة، بل منها ما هو معتبر كرواية سماعة حيث إنها موثقة. إذن فالحكم في الصورة الأولى بحرمة أخذ الرشوة لا إشكال فيه. جئنا الآن للصورة الثانية، أخذ الرشوة على الحكم بالحق. هل يجوز أخذ الرشوة على الحكم بالحق أو لا يجوز ذلك؟ يستفاد من كلام المصنف بأنه قد يستدل على الحرمة بدليلين، وناقش المصنف فيهما. الدليل الأول الإطلاقات، الإطلاقات، حيث قد يقال بأن الروايات مطلقة كرواية مثلا عمار بن مروان، وأن الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله أو رواية سماعة الرشا في الحكم هو الكفر بالله. فيقال أولا هذه الروايات دالة على حرمة أخذ الرشوة، ثانيا الروايات مطلقة ولا معنى للأخذ بالقدر المتيقن، بل هي مطلقة تدل على أن أخذ الرشوة على الأحكام كفر بالله العظيم مطلق. وإن شككت في الإطلاق فنقول ارجع لكلام اللغويين، وارجع إلى كلام الخبراء من الفقهاء ينصون على أن الرشوة تطلق على أخذ المال بالحق أو بالباطل. ويشير المصنف لكلمات ثلاثة على أن الرشوة تطلق على أخذ المال بإزاء الحكم باطلا أو حقا. الأول من هؤلاء الفيروز أبادي في كتابه القاموس المحيط في علم اللغة، حيث فسر الرشوة بالجعل. ما هو معنى الرشوة؟ قال الرشوة معناها الجعل، يعني جعل المال للقاضي على القضاء. والجعل لا يفرق فيه بين أن يكون مجعولا هذا المال على سبيل الحق أو على سبيل الباطل، ليحكم حقا أو يحكم باطلا. فبما أن الفيروز أبادي فسر الرشوة بالجعل وجعل اللفظتين مترادفتين، هذا معناه أن الرشوة تأتي على جعل المال للحاكم حقا أو باطلا. واضح؟ لأن الجعل هو هكذا، فالرشوة هو فسرها بالجعل فتكون الرشوة كالجعل، فكما أن الجعل يكون بجعل المال على الحق والباطل كذلك الرشوة. نعم، القاموس المحيط. الثاني هو المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد في كتابه حاشية الإرشاد، حيث فسر الرشوة بماذا؟ قال ما يبذله المتحاكمان. ما هي الرشوة؟ ما يبذله المتحاكمان، ولم يخصص ذلك ما يبذله المتحاكمان للحكم بال باطل. قال ما يبذله المتحاكمان، يعني سواء بذل على سبيل الحق للحكم بالحق أو بذل لأجل الحكم بالباطل. الثالث من الأعلام ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، حيث يستفاد من كلامه أن الرشوة تطلق على بذل المال للحكم بالحق وعلى بذل المال للحكم بالباطل، ولا فرق بينهما. هذا على الثالث، حيث إن الحلي طبعا كلامه عريض طويل، حيث إن ابن إدريس في مسألة تحريم أخذ الرشوة قال يحرم أخذ الرشوة مطلقا على القاضي والحاكم، يحرم عليه أخذها مطلقا، ويحرم على الراشي أن يعطي. متى يحرم عليه؟ إذا كان قد أعطى لأجل الحكم بالباطل. أما إذا الراشي أعطى المال للقاضي ليحكم بالحق قال يحرم على القاضي الأخذ ولا يحرم على المعطي البادل. معنى ذلك أنه يطلق لفظة الرشوة على بذل المال سواء بالحق للحكم بالحق أو للحكم بالباطل. واضح؟ إذن هؤلاء ثلاثة يقولون بأن الرشوة تطلق على بذل المال للقاضي أو للحكم للحاكم ليحكم حقا أو ليحكم باطلا. واضح المقصد؟ ويناقش المصنف في هذا الدليل الأول بأن كلمات اللغويين ضد تفسير الرشوة ببذل المال للحكم به. بالحق. بأن كلمات اللغويين تدل على أن الرشوة بمعنى بذل المال للحاكم ليحكم بالباطل لا بالحق. إذا يحكم بالحق لا تسمى رشوة. الرشوة بذل المال للحاكم ليحكم باطلا لا ليحكم حقا. أو لو توسعنا نقول ليحكم سواء بالحق أو بالباطل، التي هي الصورة الثالثة التي سنشير إليها. لكنه لو بذل له المال ليحكم بالحق لا يقال لذلك رشوة. وإذا كانت هكذا كلمات اللغويين إذن فلا معنى للتشبث بالإطلاق، ولا معنى لأن تتشبث بكلمات هؤلاء الأعلام، لأن أهل اللغة يقولون بأن الرشوة خاصة ببذل المال للحكم بالباطل، فلا معنى لأن تقول إطلاق لأنه الموضوع أصلا غير ثابت حتى تقول بالإطلاق، ولا معنى لأن تتشبث بكلمات هؤلاء لأنها لا أقل معارضة. وبالتالي نبقى على التشكيك في صدق عنوان الرشوة على بدل المال للحكم بالحق.
شايفنا
هذا مقصودكم بس الحكم بالحق فقط؟
بس الحق فقط
أو مشترك
الحق
بالحق؟ الآن هو هذا، الآن هو هذا، إذا جينا الصورة
الثالثة سيتضح.
هذا الشارع الشارع ما عنده حقيقة شرعية. لو عندنا رواية قالت أيها المسلمون أيها المتشرعة مقصودي من الرشوة بذل المال للحكم بالباطل وبالحق ارتحنا واسترحنا، لكن الشارع ما بينا حقيقة شرعية، معناه أنه باني على الحقيقة العرفية اللغوية للرشوة. خب من أين نعرفها؟ نرجع لكتب اللغة لأنهم يحكون المعنى الحقيقي للرشوة. رجعنا إلى ثلاثة، إلى الطريحي في مجمع البحرين، ورجعنا للفيومي اثنين في المصباح المنير، ورجعنا لابن الأثير في النهاية. ثلاثة من الأعلام أهل اللغة قالوا بأن الرشوة لا تستعمل إلا لأخذ المال للحكم بالباطل. نادر يطلق على الرشوة للأبد للمال للحكم بالحق، يعني استعمال مجازي. ولذلك قال في مجمع البحرين قل ما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هذا استعمالها. المصباح المنير الفيومي ماذا يقول في تفسير الرشوة؟ هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، يعني ليحكم له أو يحمله على ما يريد بالباطل. كذلك ابن الأثير في النهاية يقول في تفسير الرشوة: الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، يعني تتجمل مع القاضي، تصانع القاضي، تعطيه مال ليحكم لصالحك، يعني حكم بالباطل. إذن فالدليل الأول ليس تاما. إذا قلت بالإنصراف بعد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. إذا قلت بالإنصراف جزاكم الله خير، ريحتم واستراحتم، لكن نحن نقول بما أنه تضاربت يكفينا التشكيك. قدر متيقن، واضح. إذن فالدليل الأول غير تام، لأن القدر المتيقن من هذه الروايات التي تدعون أنها مطلقة هو أن المقصود من الرشوة خصوص أخذ المال للحكم بالباطل. الدليل الثاني على حرمة أخذ المال هو رواية يوسف بن جابر، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.